قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول أقسام الحكم التكليفي، وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، على تقسيم الجمهور رحمهم الله تعالى. وبينا بعد ذلك أن الواجبات تتفاوت باعتبار وجوب أدائها والمطالبة بها وما يترتب عليها من فوائد. وهذه المسألة تنفعنا عند تزاحم الواجبات، فنقدم الأعلى منها منزلة، سواء كان من جهة الطلب أو من جهة ما يترتب عليها من الثواب. وكذلك أيضا المندوبات تتفاوت، ولهذا قسموا المندوبات إلى سنن مؤكدة وأخرى غير مؤكدة، وسنن عادة أو سنن زوائد كما تقدم بيانه. بقي أن نقول أيضا إن المحرمات تتفاوت، وهذا ضد الواجبات تتفاوت، لأننا إذا قلنا في حال تفاوت الواجبات فإننا نأخذ بالأعلى منها قدرا ومنزلة وأهمية، فعند تزاحم المحرمات بحيث يتعرض الإنسان لأمر لا بد أن يرتكب فيه محرما، فهنا يأخذ بأدنى المحرمين، يبقى هذا عكس الواجبات، لأن الواجبات مطلوبة الفعل والمحرمات مطلوبة الترك، وما كان مطلوب الفعل فإنما يؤتى فيه بأهمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فطالما إن بوسع الإنسان أن يأتي بالأفضل أو الأكمل أو الأكثر ثوابا فيلزمه ذلك. أما في باب المحرمات فإن القاعدة عندنا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن المفسدة الأدنى تحتمل لدفع المفسدة الأعلى. المفسدة الأدنى تحتمل، يعني لا بأس أن أرتكب مفسدة أدنى، إذا كان ولا بد من ارتكاب مفسدتين فأختار الأدنى. ولا شك أن المحرمات تتفاوت، فأشدها حرمة الشرك بالله جل وعلا، ثم الكبائر وهي تتفاوت فيما بينها، ثم الصغائر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ إذن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يعلمون أن المحرمات تتفاوت، نعم، فسألوا بقولهم ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الحديث متفق عليه. ولأجل تفاوت المحرمات أيضا من جهة تحريمها ومن جهة ما يترتب عليها من مفاسد، قسمت إلى قسمين. المحرمات قسمان: محرم لذاته كالشرك والزنا والسرقة، ومحرم لغيره وهو الذي لا يكون النهي فيه لذاته ولكن لأنه يفضي إلى محرم ذاتي. كالنظر إلى عورة المرأة فهو محرم لأنه يفضي إلى الزنا، والزنا محرم ذاتي. والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أو نقول الجمع بين المحارم، حرام لأنه يفضي إلى القطيعة المنهي عنها نهيا ذاتيا. فكل ما كان وسيلة لمحرم فإنه يحرم ويقال عنه إنه محرم لغيره. وقد يكون المحرم لغيره مباحا في الأصل، ولكن في ظرف معين يحرم لما يترتب عليه من مفاسد، كالبيع عند سماع نداء الجمعة وخطبة الرجل على خطبة أخيه، والصلاة في أوقات الكراهة لما فيها من التشبه بالكفار ونحو ذلك. فعندنا مثلا الأصل في البيع الحل، ولكن لما كان وقت سماع النداء للجمعة بما يعني أنه قد يشغل عن سماع الذكر الواجب سماعه وهو الخطبة، حرم لأجل ذلك. وكذلك خطبة الرجل على خطبة أخيه محرمة لأنها تؤدي إلى تنافر القلوب واختلاف الكلمة، وإن كان الخطبة في الأصل مباحة. كذلك أيضا الصلاة في أصلها مشروعة، لكن في أوقات معينة تمنع للتشبه بالكفار ونحو ذلك، فحرمت لهذا السبب. طيب، هذا التفريق له فائدة أم لا؟ الأول هنقول إن الفرق، نبين الأول الفرق بين المحرم الذاتي والمحرم لغيره، ومن خلال التفريق بينهم هنعرف الفوائد. الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره، أولا أن المحرم الذاتي إذا كان محل عقد بطل العقد اتفاقا، كالعقد على بيع ميتة أو خمر أو زواج محرمة أو نحو ذلك. أما المحرم لغيره فإنه لا يبطل العقد عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل، ومنها ما ذكرناه الآن، مسألة العقد بعد نداء الجمعة. فعند الجمهور يقولون العقد صحيح مع الإثم، خلافا للحنابلة والظاهرية فإنهم يعممون القول بإن النهي يقتضي الفساد، وسيأتي الكلام في هذه الجزئية بتفصيله إن شاء الله في باب النهي. لكن هنا بنقول فارق بين المحرم الذاتي والمحرم لغيره، من المحرم الذاتي إذا كان محل عقد فالعقد باطل بإجماع العلماء، أما إذا كان محرم لغيره فالجمهور على إنه العقد يصح مع الإثم. أيضا الفارق الثاني إن المحرم الذاتي لا يباح إلا للضرورة، باعتبار أنه يمس ضروريا فلا يزيل تحريم إلا ضروري مثله. فإذا كان التحريم بسبب الاعتداء على العقل كشرب الخمر مثلا، فإنها لا تباح إلا إذا خيف الموت عطشا، لأن احنا بنقول إن محافظة على العقول دي أحد الضروريات الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظه، وكذلك حفظ النفس أحد الضروريات الخمسة، طيب الآن رجل غلب على ظنه أنه إن لم يشرب الخمر سيموت، يبقى عندنا ضرورة الآن، ومنه أكل الميتة ونحو ذلك، يبقى هنا المحرم لذاته لا يباح إلا في حالة الضرورة فقط. بخلاف المحرم لغيره فإنه يباح للحاجة. لماذا؟ لأنه كما قلنا المحرم الذاتي يمس ضروري، ده لا يمس إيه؟ لا يمس ضروريا، ولذا أبيحت رؤية المرأة عند علاجها إذا احتيج إلى ذلك. ويباح أيضا للمصلحة الراجحة كالنظر للمخطوبة لدوام العشر. لكن فارق بين الضرورة والحاجة إن الضرورة لا يمكن مع فقدها قيام دين أو دنيا، أما الحاجة فيمكن مع شيء من المشقة والحرج. يعني مثلا لو جينا نتكلم في مسألة التداوي، لو أن امرأة قالت أنا لا تطيب نفسي أن يراني ذكر رجل طبيب ولا توجد طبيبة، فأنا أحتمل الألم ولا يراني طبيب، نقول لي إيه؟ أحسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت تصرع وتتكشف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر. ولذلك هم يقولون إن لا ضرورة في تداوي، لأن من أدرانا أصلا هذا الطبيب ممكن لما تذهب إليه ويرى عورتها ويكتب لها العلاج إن هي تبرأ بهذا العلاج، ممكن يحصل ده كله وما يحصلش إيه؟ بر أو شتاء، في مسألة ظنية. ولذلك قلنا إن هنا ده لأن النظر إلى المرأة ده محرم لغيره لأنه يؤدي إلى الزنا أو يفضي إلى الزنا، ومنه قولهم إن النظر بريد الزنا أبيح للحاجة فقط وليس لي في الضرورة. نعم. لا، هنا في قاعدة أخرى يقولون فيها إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة أحيانا. الحاجة تنزل منزلة الضرورة أحيانا، بمعنى إيه؟ إن إحنا بنتكلم الآن في باب التداوي بصفة عامة إن هو من باب الحاجات وليس الضرورة، لكن في وقت معين لو إن هيئة طبية موثوق قررت إن لو لم مثلا يعالج المريض الآن من مرضه الذي هو فيه فسيؤدي مرضه هذا إلى قتله، عندئذ إيه؟ هنتحول من الحاجة إلى الإيه؟ إلى الضرورة، ومش هيبقى الأمر عند مسألة الإيه؟ ولذلك هم نفسهم قالوا إن الضرورة تقدر بقدرها والحاجة تقدر بقدرها من هذا الباب، فليست الضروريات كلها على درجة واحدة. فإحنا قلنا قبل ذلك إن هل يستوي حفظ النفس مع حفظ الدين؟ لا، بيضحى بالنفس لحفظ الدين ولا لا؟ وهكذا. فإذا هنا الضروريات ليست على درجة واحدة، كذلك أيضا الحاجات ليست على درجة إيه؟ واحدة، بل إن الحاجة المطلقة ممكن أحيانا تصل إلى درجة الضرورة. يعني لو أن إنسانا الآن عافانا الله وإياكم تعرض لمرض خطير، والمسألة الخبيث دي هذه لا يجوز إن هي تنسب، يعني مرض خبيث هذا خطأ في التعبير، ولكن يقال خطير مثلا في جزء من بدنه، وقرر الأطباء أن لابد أن يقطع هذا الجزء، وإن لم يقطع فسيسري هذا المرض الخطير في جسده كله ويموت. يبقى ساعتها يقول لا، أنا بالخيار أقبل أن يقطع هذا العضو أو لا أقبل، لا ساعتها أنا يلزمه، وهتتحول هذه الحاجة اللي هي مسألة التداوي عموما إلى إيه؟ إلى ضرورة. يعني امرأة مثلا الآن عسانا الله إياكم بسبب هذا المرض يقولون لها إنك هتتعالجي بالعلاج الكيماوي، ومعروف إن العلاج الكيماوي بيصيب المرأة بتساقط الشعر ونحافة البدن وإلى آخر، أو قد يكون مثلا في مكان كالثدي مثلا أو نحو ذلك، ده ممكن يشوه صورة المرأة بتاعته. لا، أنا أبقى على حالتي التي أنا عليها ولا أذهب بنفسي إلى تشويه صورتي، وتنفير زوجي مني أو أولادي مني أو نحو ذلك. لا لا، القضية تحولت الآن من مسألة الاختيار إلى الاضطرار، لأن حفظ الحياة هنا مقدم على ما قد يترتب على الأخذ بأسباب حفظ الحياة من تساقط شعر أو نحافة بدن أو قطع جزء جسد أو نحو ذلك. نعم. فلهذا قالوا هذه القاعدة إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة إيه؟ أحيانا. طيب، قال المبحث الرابع أقسام الحكم الوضعي. بعد أن فرغنا من إلقاء الضوء حول القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي،
تكلمنا عن التفريق. السؤال اللي كان في أول
السؤال، أول السؤال هل لهذا، أنا قلت إيه، أنا سألت السؤال الأول قلت هل عليك تبركات في محرم لذاته ومحرم لغيره، هل هذا التفريق له فائدة؟ عرفناه من خلال الفروق اللي ذكرنا إنه عليكم السلام ورحمة الله. عايز الكرسي، تجيت متأخر المفروض تروح في آخر الدنيا، إذا كنت حريصا على القرب تبكر. فليكن من سبق إلى شيء فهو أحق به، ولا هل يستوون؟ العذر خلاص، العذر يسمح له أن يدخل لكن لا يسمح له أن يكون في المقدمة أو في الصدر. احنا قلنا ان هل هذا التفريق من فائدة؟ قلنا نعم، وعرفناها من خلال ايه، وانا قلت ان احنا من خلال الذكر الفارق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره نعرف الايه الفائدة، ان احنا ننظر الى هذا الشيء محرم لذاته ولا لا، فيرتكب امتى؟ لان انا لا مش هاجي لمحرم لغيره وارتكبه لضرورة، ولا ارتكبه لضرورة؟ لا أكيد أرتكب الضرورة لأن الضرورة أعلى من الحاجة، لكن العكس بقى، هل يصح إن أنا أرتكب محرم ذاتي لحاجة؟ نقول لا، يبقى هو ده الفرق بين الاثنين من الجهة. من الجهة الثانية إن إحنا قلنا إن العقل إذا كان محل العقد محرما ذاتيا فالعقد يبطل باتفاق بخلاف ما لو كان محرم لإيه؟ لغيره.
طب إيه الفرق بين الحاجة والمصلحة؟
المصلحة جزء من الحاجة، يعني الحاجة أعم من المصلحة، أن المصلحة فيها في عموم تعريفها يعني ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتاب أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لجلب منفعة أو درء مفسدة، جلب منفعة أو درء مفسدة، وبيسموها البعض بيسموها الحكمة والبعض بيسموهم الإيه المصلحة والبعض بيسميها الحاجة ونحو ذلك. إنما هي رفع زي ما هنقول رفع الضروريات بيكون في قيام الدنيا والدين، رفع الحاجات بيكون في رفع الحرج والمشقة. المبحث الرابع أقسام الحكم الوضعي. اختلف العلماء في تعداد هذه الأقسام، طبعا هنا الحكم الوضعي الشرعي، فمنهم من يجعلها ثلاثة السبب والشرط والمانع، ومنهم من يجعلها خمسة فيزيد الصحة والفساد، ومنهم من يجعلها ستة فيزيد العلة، هذا طبعا الذين يفرقون بين السبب والعلة، وسيأتي الكلام في هذا، يعني ده مقدمة فقط أو مدخل لدراسة الباب، ومنهم من يجعلها ثمانية فيزيد الرخصة والعزيمة، ولكن أشهر هذه التقسيمات هو أنها خمس، وهي أولا السبب لغة ما يتوصل به إلى المقصود، ومنه سمي الطريق سببا لأنه يتوصل به إلى مقصود من سلكه، وسمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى مقصود مستخدمه، وسمي الباب سببا لأنه يتوصل به إلى المقصود وهو الانتقال من مكان إلى غيره، ومنه قول الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يبحث عن وسيلة يصعد بها إلى الإيه إلى السماء، ومنه أيضا قول زهير بن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم. واصطلاحا لازم البيت يعني ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. ها؟ أسباب السماوات فأطلع إلى إله. أصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. طبعا الأسباب مؤثرة بذاتها بإرادة الله جل وعلا، لأن البعض بيقول لك إيه ما يوجد، يعني تجد بعض المتكلمين لما تكلموا في مسألة السبب قالوا إن الأسباب ما يوجد الحكم عندها لا بها، ما يوجد الحكم عندها لا به، وبالتالي عرفوا السبب على إنه إيه ما جعله الشرع علامة على وجود الحكم، ما جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وجعل انتفاءه علامة على انتفاء الحكم. ده في الحقيقة مبني على فهم خاطئ، وهو ان الاسباب ليس لها تأثير بذاته. فيقول لك النار ما بتحرقش، انما اللي بيحرق هو ربنا سبحانه وتعالى. الماء لا يروي، ولكن الله عز وجل هو الذي يروي عند شرب الماء، والانسان يعني يحترق جلده عندما تمسه النار، فهنا وجود النار علامة على الايه حصول الحريق، وليست النار هي السبب في الحريق. لكن الكلام ده في الحقيقة مربوط بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا هو الذي جعل لهذه الأشياء، ها نعم هو اللي أعطاها هذه الخصية. فالماء يروي باتفاق العقلاء، قبل ما نتكلم بأدلة شرعية أو غيرها، بإيه؟ باتفاق العقلاء ان الماء انا اشرب لان الماء من خاصيته التي اودعها الله عز وجل فيه ان هو بيروي. طيب الحريق النار اودعها الله عز وجل خاصية وهي وهكذا. فاذا دعوة ان الحكم يوجد عند السبب لا به، لا يوجد به بارادة الله عز وجل وبتقدير الله عز وجل وباذن الله تبارك وتعالى. هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كما ذكروا عندك ده أصح تعريف يقال في تعريف السبب. لكن أنا أقول على الطريق الآخر أو اللي هتجده في كتب كثيرة، حتى منها كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف وأبو زهرة وغيره من الكتب المعاصرين، يقولون ما جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، يبقى كأنه هو إيه مجرد أمانة. عقلنا من كنا بنتكلم في مسألة الإجماع، إن احنا قلنا الإجماع ليس دليلا بذاته، وإنما هو أمارة على إن حكم الله عز وجل في هذه المسألة هو كذا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. هم هنا يقولون كذلك، السبب مش مؤثر، وأنا هنا الإجماع غير مؤثر بذاته، وإنما مؤثر من جهة أننا تيقن كل الأمة أجمعت عليه والأمة لا تجتمع على ضلال، فهذا هو حكم الله عز وجل الذي شرعه للأمة. هنا بيقولوا الأسباب كذلك، إن السبب يوجد الحكم إيه؟ عنده لا به، يعني ملوش تأثير ذاتي، لا هو له تأثير. وإلا ما قامت الحياة أصلا، لو قلنا إن الأحكام توجد أو المسببات توجد عند الأسباب لا بتأثير الأسباب، يبقى ما فيش داعي أصلا إحنا نأخذ بالأسباب ونترك الأمور كلها. وكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كلام ما له قيمة إذا لم تكن الأسباب مؤثرة. قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهكذا. نعم بلا شك الله جل وعلا هو الذي جعل لها التأثير، يعني ليست هي التي تؤثر بذاتها باختيارها، وإنما الله جل وعلا هو الذي جعل فيها خاصية التأثير، هو الذي أودعها خاصية التأثير. طيب قال شرط التعريف ما يعني الوصف الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الحقيقة المفروض هنا ان احنا نضيف الى كلمة الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط. ليه؟ لأن احنا ذكرنا لكم قبل ذلك أن الشريعة لا تأتي بما يخفى على الناس، بل الشريعة حريصة غاية الحرص أن تقطع كل أسباب الاختلاف التي يمكن أن تقع بين الناس، وبالتالي علقت الأحكام على أسباب ظاهرة منضبطة. يعني إيه ظاهرة؟ تبدو لكل إنسان منضبطة، يعني لا أختلف أنا وإنت فيها. فنحن نقول مثلا القتل العمد العدوان سبب لي القصاص، القتل العمد العدوان، مفيش واحد يختلف فينا لما أقول فلان توجه إلى فلان مثلا بمسدس أو نحو ذلك أو آلة حادة وضربه في يعني موضع قتل، ونقول ده إيه؟ الله أعلم هل هو قتل خطأ ولا قتل عمد. كلنا هنقول قتل إيه؟ عمد. يعني مثلا لما نيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ممكن أنا وإنت نختلف في مسألة الغنى ده ولا لا؟ أنت هتقول حد الغنى 20,000 جنيه، تنقولك لا 50,000 جنيه، واحد يقولك لا 100,000 جنيه، فهنختلف. فيجي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الأنصب ويقولك هو ده حد الغنى في الزروع والثمار، ده حد الغنى في الأغنام والماشية، ده حد الغنى في المال، وهكذا. يبقى هنا بنقول وصف ظاهر منضبط. احنا مثلا الله عز وجل يقول مثلا يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا ده أمر ظاهر ولا خفي؟ ظاهر ازاي؟ أيوة، لا ولا متفاوت، لأن الرضا أمر قلبي، أنا لا يمكن أطلع عليه ولا أي بشر يطلع عليه، ولذلك أقيمت الصيغة ها مكان الرضا. أنت لما تقول بعتك وأنا أقول قبل، خلاص ده يبقى إظهار للشيء الداخلي اللي جواي اللي هو الإيه؟ الرضا. يعني لما نفسنا يقول لا بيع إلا عن تراضي، طب ونعرف منين أنك راضي أو مش راضي؟ يبقى هنا الصيغة هي التي تقوم مقام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى. طيب البنت البكر لأن عندها من الحياة ما ليس عند الثيب للسن والتجربة وكذا، فقال وإذنها صماتها، والتانية لا بد أن تعرب عن نفسها تتكلم. فهنا ده الوصف الظاهر المنضبط. فما يجيش واحد النهاردة يقول لك السكوت علامة الرضا. أي علامة الرضا في هذا الباب فقط، إنما لا يجوز تعميمه في كل حالة، لأن أنا الآن ممكن أكون في مجلس من مجالس العلم في خطبتكم على سبيل المثال، والخطيب أمامي قال حديث أنا لم أسمع، لا وضعيف أو صحيح دي مسألة أخرى، أنا لم أسمع بهذا الحديث من قبل، وقد أكون أنا أصلا فني علم الحديث، ولكن أني لست حافظا كالحفاظ القدامى، ولا يلزم أصلا من الحافظ أن يكون حافظ كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على إنه حديث. طيب هل من الحكمة وهل من الشرع ان انا ابادر واقول له اخطأت هذا الحديث انا لم اسمع به فليس بحديث؟ انا مش ابن تيمية عشان يقولهم ان كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ولكن على الاقل اتثبت. وممكن انا في الوقت ده تخن الذاكرة وانا عارف ان الحديث ضعيف، ولكن اسكت لاني لا يحضرني سبب ضعفه، وقد يبادرني هذا الخطيب يقول لي مين قال لك انه ضعيف؟ ايه الدليل على انه ضعيف؟ فيحرجني امام الناس فانا اضطر ان انا ايه اسكت. قد تكون مسألة فقهية فيها اكثر من قول، وانا اللي عندي فيها قول واحد، اللي عندي مبلغ علمي مش اللي عندي فيها على انا ما علمت في هذه المسألة الا قولا واحد، وهذا الرجل لما قال قول اخر فانا ليس ايضا من الشرع ولا من الحكمة ان انا اقول له لا كلامك باطل لان القول في المسألة كذا، انا ممكن اكون انا اللي محتاج ان انا راجع المسألة. هلا يخرج واحد يقول لك شايف الشيخ فلان اللي كان حاضر في مجلس فلان وسمعه هو بيقول الحديث الفلاني وسكت يبقى الحديث ضعيف. من قال لك ان هو كان مستحضر في هذا الوقت ان الحديث ضعيف او عارف سبب ضعفه او كذا؟ وده من هنا الشافعي رحمه الله تعالى قال لا ينسب لساكت قول. فالبعض يقوم واخد مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذنه سمعته يقول لك ده ايه السكوت علامه الرضا. لا مش في كل الاحوال، انما في الحاله دي فقط لان البنت يمنعها الحياء. طبعا ده كان الكلام ده ايام زمان، انما هي اللي بتاتي الى اليوم وتتحدى والدها يتجوزني يا اما اعمل واسوي. ده ما يمنعش طبعا ان في طبعا فضليات، يعني ما زلنا على هذا هذه النبل. لا مش عشان هو بيسمعه ده بحطيه وصلناش لدرجة من الجبل يعني. طبعا انا بروح شوف كنتوا مضطرين. يبقى هنا لكي نقول ان شيء هيترتب عليه شيء اخر يبقى لابد يكون وصف ظاهر منضبط واضح للكل لا نختلف نحن اذا كان ده المطلوب ولا لا.
نعم.
لا هو الشافعي رحمه الله تعالى كان بيناقش قضية الإجماع السكوتي، وإنه هل النهاردة لو قيل قول في مجتمع ما وسكت هؤلاء القوم لم يصرحوا بالموافقة ولا بالمخالفة فهل يقال إن ده إجماع سكوتي ولا لا؟ فهو قال لا ينسب لساكت قول، لكن لا شك ان احنا هنا لابد ان ننظر الى مكانة هذا الساكت. لا يتصور اصلا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ويفعل شيء خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، وهذا ايضا في الصحابة ربما طال عليهم، ولهذا قدموا اجماع الصحابة السكوتي على اجماع من كان بعدهم، لان الصحابة ما كانوا يهابون احدا، وبالتالي اي خطأ كانوا يبادرون الى بيانه والتصريح بخطئه ونحو ذلك، ويأتي الكلام ده ان شاء الله في دليل الاجماع السكوتي. إنما أنا قصدت فقط أن أبين هنا إن لما نقول وصف يبقى لابد نضيف إليه ظاهر ومنضبط. نعم. يعني مثلا عندنا البعض يعلل مثلا مسألة الفطر في السفر بالمشقة، بقوله خطأ. ليه؟ لأن علينا من أي معلقة بالسفر، لأن المشقة وصف غير منضبط. أنا النهاردة ممكن أكون شاب فلا أشعر بأدنى مشقة بخلاف واحد إيه شيخ ده باعتبار ذاته. طيب وسيلة المواصلات نفسها، هل اللي مسافر بالطائرة كالمسافر مثلا بناقة أو هذا يختلف؟ طيب الطريق نفسه، هل الطريق إذا كان ممهد مثل طريق غير ممهد؟ إذا هنا المشقة إيه وصف غير ظاهر ولا منضبط، إنما السفر منضبط. يعني النهارده مثلا الجمهور ضبطوا السفر مثلا ب 86 كيلو، خلاص كل الناس عارفه ان هو 86 كيلو ده اسمه سفر، مش هختلف انا وانت في ال 86. واحد يقول لك لا اذا هم ال 85 الى اخره. فالحاصل ده طبعا بغض النظر عن الخلاف في المساله من جهه التحديد يعني في 86 او حتى العرف، لان طبعا لو العرف عام بيكون كالتحديد يعني. فمن هنا نقول ان الوصف لابد ان يكون ظاهر ومنضبط في نفس الوقت ليصلح تعليق الأحكام عليه أو بناء الأحكام عليه. الوجود والعدم، أي وجود الحكم وعدم الحكم، فمع وجود السبب يوجد الحكم، ومع فقد السبب يبقى يفقد الحكم. مثال توضيح: دخول شهر رمضان سبب لوجود صيامه، فمتى وجد السبب وهو دخول الشهر وجد الحكم وهو وجود الصيام، ومتى عدم دخول الشهر فمتى عدم دخول الشهر عدم وجوب الصيام. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد هنا بمعنى ايه حضر. نعم. وكذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، لان الله تعالى قال اقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس، فجعل الدلوك هنا، والدلوك تأتي في اللغة بمعنى الزوال والغروب، علامة على وجوب صلاة الايه الظهر. وملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، ليه؟ لان احنا قلنا ملك النصاب هو الوصف الظاهر المنضبط اللي يبين حد الغنى. والقتل والعمد والعدوان سبب لوجوب القصاص. ليه قلنا قتل وعمد وعدوان في أماكن طبيعية؟ ليه قلنا قتل وعمد وعدوان؟ ودي بيقولوا عليها علة مركبة أو سبب مركب. أن القتل وحده هل يصلح أن يكون سببا للقصاص؟ شوف هنا بنقول ليه القتل قد يكون خطأ أو شبه عمد أو عمد، وكل واحدة لها حكم مختلف عن الثاني. طيب عدوان، لأن القتل ممكن يكون بدون عدوان، كقتل الحاكم لمن يستحق القتل. قتل لا، الأول العمد، الأول العمد لأنه ممكن يكون خطأ عمد أو خطأ. طيب بعدين عدوان، لأن زي ما قلنا ممكن يكون قتل به حق كمسألة القصاص ونحو إيه ونحو ذلك. فلهذا قلنا قتل عمد عدوان. هتيجي تقول لي القتل هو سبب القصاص ولا خطأ؟ ليه؟ لأن ده وصف غير منضبط. أنا هسألك طبيعي، طب القتل ده خطأ ولا عمد؟ يبقى طالما سألتك خطأ ولا عمد يبقى وصف غير إيه منضبط. هتدخل في الأسئلة يبقى دي ظاهر منضبط. إنما الأصل ما قلت وصف ظاهر ومنضبط، أول ما تسمعه ما تلاقيشنيش، لأن أنا ما تركت لك شيء أصلا تسأل عنه. ده معنى وصف ظاهر منضبط، ولذلك مهم جدا إن إحنا نقيده بالإيه؟ بالوصف الظاهر المنضبط. نعم. وقوله لذاته أي لذات السبب، وهو قيد احترز به من السبب إذا قارنه تخلف شرط أو وجود مانع، فإن الحكم حينئذ لا يوجد لا لذات السبب ولكن لأمر آخر وهو تخلف شرط أو وجود مانع. ولذلك هم يقولون دائما ترتب الحكم أو ترتب الأسباب على المسببات مشروط بإيه؟ وجود السبب وتوفر الشرط وانتفاء المانع. ليه؟ قالوا لأن توفر الشرط مكمل لوجود السبب، وانتفاء المانع أصل في بناء الأحكام، لأن هناك موانع، سواء كانت موانع اصطلحوا على تسميتها سماوية يعني لا دخل للإنسان فيها كالجنون والمرض ونحو ذلك، أو ممكن تكون أسباب ذاتية حصلة بسبب الإيه؟ بسبب من الإنسان. نعم. ضرب مثالا فقال رجل ملك نصابا. احنا قلنا خلاص النصاب اللي هو حد الغنى هو ده سبب إيه؟ وجوب الزكاة. رجل ملك نصابا وهو سبب لوجوب الزكاة، ولم يحل عليه الحول بإيه؟ شرط كما سيأتي، فإنه في هذه الحالة وجد السبب هو ملك النصاب، ولم يوجد الحكم هو وجوب الزكاة. ليه؟ لأن هنا الشرط تخلف، لتخلف الشرط وإن كان السبب إيه؟ وإن كان السبب موجودا. نعم. قال لا لأن ملك النصاب ليس سببا لوجوب الزكاة، ولكن لتخلف الشرط وهو حولان الحول. امرأة زالت عليها الشمس وذلك سبب لوجوب صلاة الظهر وهي حائض، ففي هذه الحالة وجد السبب وهو زوال الشمس، ولم يوجد الحكم الذي هو وجوب صلاة الظهر، لا لأن زوال الشمس ليس سببا لوجوب الصلاة ولكن لوجود مانع وهو الحيض. ففي هاتين الحالتين وجد السبب ولم يوجد الحكم، ولكن ذلك لم يكن لأن السبب غير مؤثر ولكن لوجود ما يمنع هذا التأثير وهو تخلف شرط أو وجود مانع. واضح؟ وبالتالي نقول يا جماعة المبادرة إلى بناء المسببات على الأسباب دون استفاء الشروط ومعرفة الموانع خطأ، لأن زي ما قلنا ده مركب كلي، وجود سبب توفر شرط انتفاء مانع. فالنهارده مثلا ممكن واحد يحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة، أنت مباشرة تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، تقول السبب موجود. خلينا نسلم بأن هنا الآية محمولة على الكفر الأكبر، ها تقول السبب موجود، إذن هو حكم بغير ما أنزل الله إذن فهو كافر. كان الأول تشوف بالضبط. لابد هنا أن نقف على الشروط والموانع. هل توفرت في هذا الرجل الذي يحكم عليه بكذا شروط التكفير ولا لا؟ لعل يكون جاهل أو متأول أو أسباب أخرى كثيرة ذكرها العلماء في عوارض الأهلية ونحو ذلك. ده أساس في بناء الأحكام على الأسباب أو ترتب المسببات على أسبابها موقوف على حبيت يعني تصغها كقاعدة نتقول ترتب المسببات على أسبابها موقوف على توفر الشروط وانتفاء الموانع. بناء المسببات على أسبابها طرف ما قلنا على أسبابها الأسباب موجود موقوف على توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك هنا هنقول حكم السبب. احنا حوالي عرفنا السبب لغة واصطلاحا وشرحنا التعريف. هنقول حكم السبب إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا وتوفرت شروطه وانتفت موانعه ترتب عليه مسببه حتما. خلاص لا يوجد أي مبرر لتخلف المسبب عن الايه السبب. حكم السبب إذا وجد السبب من اللي أوجده مش قضيته. ولذلك نقول سواء كان من فعل المكلف أو إيه أو لا وتوفرت شروط وانتفت موانعه ترتب عليه مسببه حتما. سواء كان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو حل أم إزالتهما. طيب ثاني من أول شيء ترتب عليه مسببه حتما. ما شاء الله انتم تضبطوا قوي في الكتابة. ولذلك هي مسألة الكتابة دي محتاجة تبقى من التسجيل أفضل من وإلا هنغيب أول حقيقة يعني.
مش
احنا بنذاكر بنحمل عطول الكمبيوتر ونفتح في البيت عندنا. والله يبقى تتأخركم. انتوا تكتبوا ورا الدكاترة في الكلية انتوا بتقولوا كلكم طلبة جامعيين يعني. المفروض شوفوا تروحوا تاخدوا بقى دورات عند الجماعة كتاب المحكمة. ان شاء الله اساتذة في شوف القاضي بيتكلم بدون اي ما يعني وقوف وكل الكلام مكتوب. اكتب له مثلا 10 15 ورقة مفيش كلمة تسقط منه وإلا يتفصل. على كل لأن طبعا الحقيقة ربما يعني في مواطن هناتي تعليقات كتير فلو حبينا نمليها كلها هنشتغل تملية بس أو إملاء فقط يعني. هو بس أرجو أنكم تفهموا بعد كده مسألة الصياغة نفسها. أنا ممكن لو حبيت أن أنا أكرر الكلام هكرره صيغة ثانية. إنما في الآخر أنا ما يهمنيش الصيغة. أنا يهمني المضمون العام وأنت فاهم إيه بالضبط. فأنا بقول الآن أنا عندي سبب. تكلمنا عليه الآن عرفنا السبب ده لو وجد حكمه ايه؟ بنقول ان اذا وجد السبب وتوفر الشرط وانتفى المانع لابد من ترتب المسببات على الاسباب. بالضبط زي ما بنقول ان النتائج موقوفة على المقدمات. المقدمات عندي سبب شرط مانع هي دي المقدمة. النتيجة الحتمية ايه؟ ترتب المسبب على السبب. وضحت كده من غير ايه صيغوها انتوا بالشكل اللي يعجبكم. سواء كان حكما تكليفيا زي ما بنقول ايه اداء الزكاه حكم تكليفي ولا ايه ليه؟ لان في امر بها. وطالما قلنا امر او نهي يبقى ده ايه تكليف. لما يقول اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ده تكليف حكم تكليف مع انه مبني على ايه على سبب على سبب اللي هو بلوغ النصاب وتوفر الشرط اللي هو حوالين الحول وانتفاء مانع عدم وجود دين مثلا او نحو ذلك. وضحت كده؟ ده سواء كان حكما تكليفيا ام اثبات ملك واحد باع واشترى فاللي باع تملك الايه بمقتضى العقد بقى ها اللي عندنا السبب موجود ولا لا؟ وهو العقد، العقد اللي موجود، عقد البيت. العقد البيع ده بني على أركان وتوفرت فيه اللي هو الإيجاب والقبول اللي حنقول عليها الايه الصيغ، والسلعة اللي تم عليها الايه العقد وتكون مباح ونافعة، وأهلية المتعاقدين، ديت أركان العقد. الشروط بقى معينة في السلعة إلى غير ذلك، واضح؟ يبقى هنا بنقول انه الأسباب وجد، الشروط توفرت، لا يوجد مانع. يبقى هنا ايه اللي هي نتائج العقد كلها لابد ان هي تترتب على هذا الايه العقد. فاذا كان عقد بيع وشراء هيبقى فيه ملك، البائع هيتملك السعر والمشتري هيتملك الايه. طيب حتى لو كان عقد نكاح فيه ملك البضع، نعم، وهكذا. ولذلك قلنا ام او حل اثبات ملك او حل ام ازالتهما زي الطلاق. الطلاق الوقت كان فيه عشرة زوجية بين اثنين، الطلاق كان سبب ليه؟ لحل هذه الرابط، لإزالة هذه الرابط، وهكذا. نعم. ولذلك قلنا بعدك البيع لإثبات الملك وإزالته، وعقد الزواج لإثبات الحل، والطلاق لإزالته، لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا. وده الفرق اللي احنا ذكرناه في اول الكلام لما قلنا ان الله عز وجل هو اللي جعل للاسباب تاثيرا ذاتيا، فاذا وجد السبب الاصل ان يوجد الايه المسبب، لا سيما مع توفر الشروط واندفاء الايه الموانع، لان المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا، سواء اقصد المباشر للسبب ترتب المسبب عليه ام لم يقصده، بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه عليه. فمن سافر في رمضان، واحد سافر في رمضان أبيح له الفطر سواء قصد الفطر أو لم يقصد الفطر، أصبح في حق الآن إيه؟ السبب وجد، السبب وجد، والأصل إن السبب يترتب عليه مسببه بمزاجك رغم أنفك. المهم في الآخر أنت لك حرية الاختيار إنك تصوم أو تفطر، إنما في الآخر الشرع وضع لك إيه؟ الفطر بسبب السفر. نعم. طيب، واحد تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا، او اتفق يعني على الا نفقة له، حكمه بعدين العقد ده، العقد ده يوجب، العقد يوجب المهر حتى لو قال لا مهر لك عندي. يعني لو في امرأة فقيهة ممكن تضحك عليه وتقول له يا عم اتجوزني وانا مش عايز منك اي نفقات، ده انا مليونير هنفق عليك وعلى عشرة زيك، وبعدين في الاخر اسمه نفق، وإلا طلقني. هتقول المسلمون عند شروطين، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وده هنا
يعني حتى لو في ورق كده
يطلق ورق ده يدله في شرطة يطلق، لأن العقد وجد يبقى ترتب عليه إيه؟
بس دي مش تنازل،
تنازل
هي لا قدرة المرة بتاعت تنازل
عليه. إحنا ممكن نقول هنا يدخل في باب بقى مسألة التغرير أو غيره، إنما الأصل هو تزوج يبقى يجب عليه أشياء معينة بمقتضى العقد. واحد المهر، اثنين النفق، ثلاثة صيانة المرأة، معاشرتها بالمعروف إلى غير ذلك. دي واجبات العقد بيوجبها. مين اللي أوجبها؟ الله عز وجل بمقتضى العقد اللي جرى بينهم. كونها ترجع في كلامها ده أمر تاني بقى، واضح؟ ليه؟ لأن ده لا يجوز للإنسان أن يجعل شرطا أو يضع شرطا مخالفا لشرع الله عز وجل. وهيئة الكلام ده احنا بنتكلم في مسألة الشروط، ان الشروط الجعلية اللي بيجعلها الناس فيما بينهم لابد تكون منضبطة بالشرع، وإلا فسيأتي حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو ايه هو باطل. يعني انت تتصور مثلا قصة بريرة لما كاتبت سيدها على تسع أواقل من فضة، وجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها على قضاء دينه، فقالت ان شئت عددتها لهم، او ان شئت ان اعدها لهم ويكونوا ولا أكيلين. الأصل عندنا مش محتاجة عائشة أن تشترط هذا الشرط لأن الولاء لمن أعتق، فعائشة كانت سبب في عتقها، يبقى هي اللي إيه؟ خلاص بمقتضى الشرع ولاءها هينصرف لمين؟ لعائشة. فلما ذهبت إلى سيدها وقالت له الكلام ده قال لا ولاء كلي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك صعد المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا في كل شرط في ليس في كتاب الله فهو إيه؟ فهو باطل. حتى قال اشترط له قول لهم ماشي أنا موافق، بس في الآخر اللي هيمشي كلام الشرع مش كلامهم وكلام بعض. وضحت الجماعة؟
هنا بسبب الزواج
لا، ده هو الزواج سبب ترتب عليه أشياء معينة. هو اللي هو العقد. العقد شروط إيه؟ إن العقد يكون صحيح. إن العقد يكون صحيح. عشان العقد يكون صحيح تترتب عليه آثاره لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. إنما الأصل في السبب. السبب ده هو الأصل. اللي
عاوز يطبع النساء يعني ده مثال يعني عاوز يطبع الأسباب والشروط والموانع.
لا ده مسألة تانية مختلفة في الكلام في الموانع إن شاء الله. نحن نتكلم الآن العقد ده العقد صحيح ولا مش صحيح؟
لا سيدنا أنا بفهم السبب بفهمها ليه السبب هو الزواج والشروط
هذه بقى العقد. ما يكونش في مانع من المرأة تكون مثلا لسه في عدة معتدة من زوج قديم أو ما تكونش خمسة دخل على أربعة موجودين أو نحو ده. إنما إحنا نقول عقد صحيح يبقى على طول فيه توفر شروط وانتفاء موانع. طالما قلنا عقد صحيح يبقى السبب موجود، ها اللي هي السبب هنقول إيه اللي هي أركان العقد. أركان العقد هي الأسباب اللي هي الصيغة، أو الولي يقول له زوجتك بنت يقول له قبيلتك. البنت محل صالح للعقد عليه، الولي عاقل راشد يعني مؤهل للتصرف، وكذلك الايه الزوج بالاسباب اللي هي اركان العقد. بعد كده في شروط مساله الايه الشهود وحضور الولي وموافقه الولي ونحو ذلك. لا الاشهار مش شرط، انما احنا بنتكلم الشهود اهم من الاشهار. بعد ذلك مع انتفاء الموانع ان ما يكونش في مانع عند المراه من الايه العقد عليه، كان تكون مثلا في عد او تكون محرمه بموانع. هنا قلنا كده خلاص أسباب موجودة، شروط متوفرة، الموانع منتفى، يبقى ده عقد صحيح. يترتب على العقد الصحيح ده إيه؟ واحد وجوب المهر، اثنين وجوب النفق، ثلاثة الحل حل المعاشرة الزوجية وهكذا. فهنا هل يصلح مثلا إن واحد يقول أنا تزوجتها ولكن مش هعاشرها؟ ينفع؟ نقول له ده من مقتضى العقد، ده من يلزمه إنه يعاشرها أو يفرق، يلزمه أن يعطي لها مهر حتى وإن وافقت في الأول أن ملهاش مهر. لأن من اللي أوجد الأحكام دي؟ الله جل وعلا، وليس للعبد أن هو ينفيها أو يلغيها. هي ممكن تتنازل عن نفقة سابقة، أما إذا وافقت على إسقاط النفقة في وقت وبعد ذلك طالبت بنفقتها يا حر، وإنت هتبقى أيضا مخير بين أن أنت تستمر على علاقتك بها أو في إيه؟ أو تفرق؟ نعم. قال إطلاقات السبب عند الفقهاء. طبعا هذه الحقيقة مسألة رغم أن الشيخ يعني اشترط الاختصار إلا أنه أدخل هذه المسألة وليست من الأصول، ولكن الظاهر هو تابع فيها ابن قدامة رحمه الله تعالى، أو على الأقل الشيخ شيخه والشيخ الشنقيطي، فقد ذكر هذه المسائل. نحن نتكلم على الأصوليين أو ما ذكره الأصوليون لا ما ذكره الايه الفقهاء، ولكن هنمر عليها سريعا. إطلاقات السبب عند الفقهاء يعني يذكرون كلمة سبب ويريدوا بها ايه أشياء معينة. واحد، على ما يقابل المباشرة، ومنه القاعدة الفقهية المشهورة إذا اجتمع السبب والمباشرة فالعبرة بالمباشرة، وبعضهم يعبر عنها بقوله إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر. يعني لو واحد حرض آخر على قتل ثالث، حرض هو السبب، ممكن الثاني يكون إيه ليس في رأسي أبدا إن هو يقتل هذا الشخص، ولا حتى فكر في هذه المسألة ولا في قتل غيره، في قتل هذا الشخص ولا في قتل إيه غيره، ولكن هو لما أبرأ وقال له إن قتلت أعمل لك وسوي لك وكذا وكذا يبقى ده إيه متسبب، لكن مين اللي قتل؟ هو اللي راح وقتل. يبقى هنا مين اللي يتحمل المسؤولية الأولى؟ اللي هو اللي قتل، اللي بشر القتل. مثاله: حفر زيد حفرة فجاء عمرو ودفع شخصا معصوم الدم في هذه الحفرة، فالضمان على المباشر وهو عمرو لا على المتسبب وهو زيد، وإن كان بعض الفقهاء بيضمن الاثنين، بيضمن المتسبب والمباشر، ولكن المباشر بطريق الأول، وأكثر الفقهاء على أنه إذا أمكن تضمين أحدهما سقط الضمان عن الآخر، وممكن إن هو يعود عليه بالإيه؟ بالغرم، يعني يقول له أنت اللي أغرقني وكذا، على الأقل شاركني في هذا الضمان أو في هذا الغرم. الثاني: على علة العلة، كقولهم الرمي سبب القتل، الرمي سبب القتل. مثال: رمى زيد عمرا بسهم فقتله، فالعلة في القتل هي إصابة زيد عمرا بسهم، والرمي هو علة الإصابة، لأن مش كل واحد معه سهم يبقى متسبب في قتل حتى يرميه. فبين حصول القتل ووجود السهم الايه؟ الرمي. يعني كان يقولك لولا الرمي، لولا أن رمى بسهمه ما قتل فلان، يقول هذا، فجعلوا الرمي هو السبب، الرمي هو السبب، فسموه ايه؟ علة العلة. نعم. الثالث: على العلة دون شرطها، على العلة دون شرطها، اللي هو السبب بغض النظر عن توفر الايه؟ الشرط. يقولون مثلا او يسمون ملك النصاب دون حولان الحول ايه؟ سببا. وهم كل اللي قسموا المسألة على النحو اللي ذكرناه، سبب وشرط ومانع، اكتفوا بايه؟ ان السبب قائم، لكن مسألة ترتب المسبب عليه هي اللي ينظر فيها الى توفر الشروط وانتفاء الموانع. الرابع: على العلة الكاملة.
كده بقى التعريف اصلا يبقى اللي هو ما يلزم من وجود الى الوجود ومن عدمه الى عدم لذاته، ان هو يحتاج لشروط وانتفاء الموانع او مش لذاته.
يبقى ايوه هي دي. لا، ده احنا بنقول كلمه لذاته دي تحفظا او احترازا من ان ممكن السبب يكون موجود ولكن لا يترتب عليه الحكم لتخلف شرط او وجود ما، عشان كده قلنا لذاته. والا لو قلنا انه ما
على وجود الوجود وعدم العدم،
لا، احنا لو قلنا الان بدون كلمه ذاته، ها، ما رتب الشارع على وجوده وجود الحكم وعلى عدمه عدم الحكم، مش كده؟ يبقى هنا لابد المسبب يوجد حتى وان تخلفت الشروط ووجدت النوع. فقيل لذاته ده مهم جدا، بل هو التعريف نفسه. فاهم ولا؟ طيب. الرابع من اطلاقات الفقهاء لكلمه السبب: على العله الكامله، والمراد بها المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الاهليه والمحل. لان زي ما قلنا قبل كده، سبب شرط انتفاء مانع، المقتضي هو الايه؟ خطاب الشرع. خطاب الشرع هو ده السبب الرئيسي، لكن له مكملات، منها الايه؟ الشرط. فنحن مثلا نقول واحد النهاردة فجأة ورث 100,000 جنيه، هل صار غنيا في ساعته؟ ظاهره غني، لكن علشان نقول فعلا الراجل ده اصبح غنيا ويجب عليه ان يخرج جزء من ماله، ان يحول عليه حول، ها، دون ان يحتاج هذا المال او ينفق هذا المال في مصالح، لانه ممكن النهارده ال 100,000 جنيه ده كان قاعد في الشارع تاخدهم ويروح يجيبهم جامع او يسندهم مجلس بيت، يبني بيهم بيت ويستلف بقى ايه؟ محتاج ذكر. يعني هو كان النهارده معاه 100,000 جنيه، ما صدق اللي وقعوا في ايده فراح بنى بيت، أو كان عنده بنت ده هيجوزها. صرف الفلوس كرسون بل أصبح زي ما قلنا مدام يعني من حقه ياخد زكاة. فمن هنا شفت حكمة الشرع إن قالك آه لا الفلوس أو هذه الأموال تبقى معه سنة كاملة غير محتاج إليها أو فائضة عن حاجاته الضرورية يبقى ده اللي ممكن نقول له إيه خرج أو زكي وهكذا اللي هو الأمر الثاني اللي هو توفر الشرط وانتفاء المال. هو ممكن يكون وارث 100,000 جنيه وعليه 200 قبل كده ما يسدد عشان يروح يسدد ما عليه. واضح؟ طيب ووجود الأهلية والمحل إن يكون المتصرف ده عاقلا راشدا يحسن التصرف بمعنى إن هو يحسن التصرف ونحو ذلك. أهل للتصرف مؤهل للتصرف. الأهلية معنى الصلاحية. لما أقول وجود الأهلية أي الإيه؟ أن يكون صالحا للتصرف بحيث إن نعتبر أقواله وأفعاله يبقى عليه إلزامات والتزامات. إذا التزم ينفذ وأقدر أنا إيه؟ ألزمه أو القضاء يلزمه أو نحو ذلك اللي بيقولوا عليها الأهلية أو الصلاحية. والمحل اللي وقع عليه كل الكلام ده هل هو محل شرعي ولا لا؟ هو هيذكر مثال. البيع سبب حصول الملك والانتفاع بالعين المبيعة فيراد بالبيع الإيجاب والقبول. هو ده المقتضي
يا شيخنا.
نعم
والمجنون والصبي مفيش أهلية وتجب عليهم زكاة لو
مش عليهم ده في تجب في مالي مش عليه.
اه طب هو وجود الأهلية دي
ها
وجود الأهلية دي مش
أصل المال ده حق المال. إنما الأهلية في من يتوجه إليه الخطاب. الخطاب هنا لولي الأمر مش للصغير ولا للمجنون لأنها وجبت في المال وليست في الأبدان. أقول لك صلوا يعني ما أمروا أولادكم بالصلاة هو ده تكليف للصبي ولا تكليف لولي الأمر؟ يبقى ده تكليف لولي الأمر. فهنا لما كانوا يقول له إذا وجد عند من ولاك الله أمره أو كنت وصيا عليه مال إذا وجد عنده مال فزكه أنت. فالتكليف هنا يبقى الأهلية مشترطة في مين؟ في الولي مش في صاحب المال. قال فيراد بالبيع الإيجاب والقبول اللي هو المقتضي اللي هو الأساس وتوفر شروط البيع وانتفاء موانعه وأهلية المتعاقدين ونفوذ تصرفهما اللي هو سماه وجود الأهلية ووجود العين المبيعة اللي هو المحل أو وجود المحل. فإذا عندنا سلعة هنتكلم عليها السلعة دي أنا محتاجها أنت موافق أنك تبيعها لي؟ آه خلاص بيعني بعت هذا المقتضى كويس ده الصيغ اللي هو المقتضي بقى هو ده اللي هيبدا يحرك السلعه نحو انا هتتحول من فلان الي يبقى ده الايه المقتضي هو ده الاساس اللي هيخليها تتحرك من الى هتتحول ملكيتها من فلان الى فلان اخر. طيب بس البيع ده له شروط منها معاينه السلعه اثنين تحديد العوض او الثمن يعني اللي هو الثمن البعض بيشترط اللي هي الشهود لا الشهود البعض بيشترط الشهود لكن خلينا نتكلم اهم حاجه معينه السلعه وتحديد العوض. طيب انتفاء الموانع ان ما تكونش السلعه دي ملك لواحد اخر او غير مقدور على تسليمها زي اللي بيبيع السمك في الميه مثلا او الطير في الهواء ده نقول له العقد ايه؟ نعم. طيب أهلية المتعاقدين لابد كل واحد منهم يكون أهل للتصرف. السلعة دي لابد تكون ايه؟ موجودة وأيضا مباحة. ما هو ما ينفعش ان انا اعقد عقد على سلعة محرمة كخمر او خنزير او نحو ايه؟ او نحو ده. حصل الكلام ده كله يبقى ايه؟ ده بنسميه ايه؟ هنسميه ايه؟ طب خلاص العلة الكاملة. العلة الكاملة لازم يترتب عليها كل الأحكام من انتقال السلعة وحقية الانتفاع بها وإلى آخره. وضحت كده ولا في حاجة؟
هل يكون في حقوق
تعريفهم للسبب زي ما ذكرناه ان هو الاصل ما يوجد عنده الحكم او ما يوجد به الحكم. قال وقف على ذلك عقد النكاح سبب حلية الاستنكاء. وهذه الاطلاقات داخلة في تعريف السبب عند الاصوليين الا الاطلاق الاول فانه اقرب الى الشرط منه الى السبب، لان حفر الحفرة شرط عقلي لوقوع شخص فيها، وممكن يحفر الحفرة ومحدش يقع فيها. انا حفر حفرة لسبب معين، فجاء واحد واستغل الفرصة والقى واحد في الحفرة، انا داخل ايه؟ انما هنا بنتكلم لو حفرها لهذا الغرض وقال لي فلان انا حفرت الحفرة وغطتها بشكل معين فانت اذهب وادفعوا فيها وملكش دعوة. ده يبقى هو السبب اللي ممكن يؤخذ عليه تاعده. نعم. قال الفرق بين السبب والعلم. احنا قلنا هناك ان احنا بنتكلم في اقسام الحكم الوضعي، بعضهم جعل السبب قسم والعلة قسم اخر. فهل بالفعل السبب شيء والعلة شيء اخر؟ الحقيقة العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال. منهم من يجعل السبب والعلة شيء واحد، السبب هو الايه؟ العلة. ومنهم من يجعل السبب شيء والعلة شيء اخر تماما، يعني تبقى العلة قسيم السبب. ومنهم من قال وهم الجمهور اللي هو الكلام اللي هيقوله هنا، السبب أعم مطلقا من العلة، لأن السبب لا يشترط فيه إدراك المناسبة بين الوصف والحكم، بخلاف العلة فكل علة سبب وليس كل سبب علة. مثال السبب فقط زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، فالمناسبة بين وجوب صلاة الظهر وزوال الشمس غير مدركة لنا. ولا حد ممكن يعرف علاقة بين الاثنين؟ الله عز وجل هو اللي قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، كان ممكن يأمرنا ان احنا نصلي للظهر ولا لا؟ او يأمرنا ان احنا نصلي في وقت اخر، او نصلي بدل خمسة نصلي كما كانوا 50 او 40 او كذا وفي اوقات، انما الاصل ان الله عز وجل جعل هذا علامة على وجوب الصلاة. لماذا؟ الله اعلم. وان كنا ندرك يقينا ان هناك حكمة ولكن عقلنا ها يعجز عن ادراكها. نعم. قال مثال السبب والعلة معا، القتل العمد العدوان سبب للقصاص، فالمناسبة هنا واضحة بين القصاص والقتل العمد العدوان، فإن من قتل نفسا معصومة ناسب أن يقتل بها، ومن ثم فإنه يمكننا أن نقول القتل العمد العدوان سبب للقصاص، أو القتل العمد العدوان علة للقصاص. لكن هنا بنقول ده القول الأشهر، إن السبب أعم من الإيه؟ من العلة، فكل علة سبب وليس كل سبب عل. اللي جعلوا السبب والعلة شيء واحد لم ينظروا إلى مسألة الإيه؟ المناسبة بين السبب والمسبب، أو السبب والحكم. اللي كل شيء يوجد عنده الحكم أو يعلق الحكم عليه وجودا وعدما فهو إيه؟ فهو سبب وعل. ولذلك أقول لها إيه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يبقى العلة هنا ايه؟ هي السبب. يعني الحكم يدور مع سببه، اذا وجد السبب وجد ايه؟ الحكم. طبعا ده بغض النظر عن الجزئية الاخرى اللي احنا اضفناها لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، باعتبار ان السبب هو الاصل. نعم. طيب اللي قالوا ان العلة شيء والسبب شيء اخر، عظموا قوي من شأن المناسبة بين الحكم والسبب، فقال لك هنا السبب ها ما لا يدرك العقل مناسبة بينه وبين الحكم المبني عليه، يبقى ده السبب فقط. طب العلة؟ كل ما يدرك العقل مناسبة الحكم لعلته. فواحد شرب خمر أضاع عقله بنفسه، يستحق إنه يعاقب، لأن حفظ العقل ضرورة من ضروريات الشرع. فهنا الإنسان يقول لك كما لو أخطأ واحد، نقول أخطأ إذن يعاقب، فالعقل يدرك هذا السبب. زي ما قلنا في مسألة القتل عند العدوان، واحد قتل يبقى الأصل إنه إيه؟ يقتل. المناسبة. فجعلوا اللي يدركه العقل علم واللي لا يدركه العقل ايه سبب، لكن الحقيقة ان السبب اعم من العلة، وده ارجح الاقوال الثلاثة في هذه المسألة، هل السبب هو العلة او في علاقة بينهم، او السبب شيء والعلة شيء اخر.
ايش تعرف السبب والعلة عند اصحاب القول؟
هو نفس اللي هو ايه
اللي هو عند اصحاب القول
اللي هو بيشعر السبب شيء والعلة. ما هو اللي قلت لك كده، احنا عرفنا ده بان الوصف الظاهر المنضبط الذي اوقف الشارع وجود الحكم على وجوده وعدمه على عدمه، هيقول لك كده تقيد بقى. فان كان مما تدرك مناسبته فهو السبب، تدرك مناسبته فهو العلة، والا فهو السبب. طيب هل التفريق اللي احنا ذكرناه ده له مصلحة ان احنا نقول العلة شيء والسبب شيء اخر؟ لا، هيأتي إن شاء الله مسالك العلة لما نيجي نتكلم في مسألة القياس. مسالك العلة يعني الطرق التي تدرك بها العلل. لا ما تفهمهاش دلوقتي، لأن كل حاجة جاية في وقتها. إنما إحنا بنقول مثلا يعني الله تبارك وتعالى لما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أحياء. دي كلها علة، واضح؟ فدي بنقول على علة المنصوص عليه، لكن هناك علة المستنبطة، وبالتالي بنقول ان ده علة. البعض بيقول لك هي سبب، هنقول هنا مثلا ايه سبب القتل، سبب القصاص ايه، مع ان احنا قلناها علة لسه حالا اهو. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فكانما قتل، قلناها علة وهي سبب، زي ما قلنا القتل العمد العدوان سبب للايه للقصاص وهكذا. والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. فالبعض ممكن يقول لك ان اللي هنا السرقة سبب للقطع، والبعض يقول لك لا ده السرقة علة للقطع. وبالتالي هنقول هنا طيب هل لهذا التفريق من فائدة، فرق بين السبب والعلة؟ نقول نعم، وهي ان ما سمي علة صح فيه القياس، وما لم يسمى علة امتنع فيه القياس. القياس لأن عندنا الحقيقة أهم أركان القياس معرفة العلة. ليه؟ لأن احنا محتاجين للعلة في الأصل والفرع، بمعنى إن أنا أقول الآن الخمر محرمة، لماذا؟ لأنها مسكرة، لأنها مسكرة. يبقى أنا عرفت علة تحريم الخمر، إذا هذا من إيه؟ هاجل اي سائل اخر وانظر فيه، هل السائل ده مسكر ولا مش مسكر؟ يبقى الاول انا بحثت عن العله فين؟ في الاصل وعرفته، بابحث عن العله ايضا في الفرع اشوفها موجوده ولا غير موجوده. اذا كانت موجوده هعطي الفرع نفس الايه النبيذ حكمه ايه. مش هتلاقي فيه نص لا في القران ولا في السنه مكتوب فيه النبيذ حلال او حرام، ولكن احنا ننظر في النبيذ ده اللي هو خليط التمر بالايه بالزبيب، هل هو يسكر ولا لا يسكر؟ إذا كان يسكر يبقى هنقول هنا الفرع النبيذ فرع الخمر لتوفر العلة فيهما وهي الإسكار أو بجامع الإسكار. النبيذ محرم كما حرمت الخمر بجامع الإسكار. يبقى أنا لما أجي أتكلم على العلة أنا محتاجة في الأصل ومحتاجة فين؟ في الفرع. طب وانا محتاج اصلا ايه اكتر من كده في القياس؟ معرفة الاصل وحكمه بس، لان معرفة الاصل وحكمه وعلته ها، ومعرفة الايه الفرع اللي مراد معرفة حكمه وعلته، يبقى خدنا من خمسة اثنين اللي هم العلة. فهنا بنقول ما سمي علة ها صح فيه القياس، وأما السبب فلا يصح فيه القياس.
العلة اللي هي بدليل ولا مستنبطة
لا المستنبطة أيضا داخلة، ولكن أيضا الاستنباط درجات، استنباط صحيح واستنباط فاسد، هيأتي الكلام فيها إن شاء الله. طيب كيف نعرف السبب؟ زي ما كنا بنقول صيغ الوجوب وصيغ التحريم وكذا، هنقول هنا مما يساعد على معرفة كون الشيء سببا إضافة الحكم إليه. مش احنا قلنا كده ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم أو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وفقده علامة على فقده، يبقى احنا معنى ان احنا هنضيف الحكم اليه، يبقى هنقول هو سبب ايه؟ سبب فيه. كمثلا قولنا صلاة المغرب، يبقى المغرب سبب ليه الصلاة. صوم الشهر، يبقى دخول الشهر سبب ليه الصوم. حد الشرب، يبقى الشرب سبب ليه الحد. كفارة اليمين، يبقى اليمين سبب ليه الكفار، وهكذا. سريعا اهو، صلاة المغرب، صوم الشهر، حد الشرب، كفارة اليمين، يبقى عند المغرب والشهر والشرب واليمين دي أسباب لما أضيفت إليه من صلاة أو صوم أو حد أو كفارة. مثال أكثر من الحنة، ماذا كلها أمثلة؟ ثانيا الشرط، لغة هو الإلزام بالشيء والالتزام به. لا تقول فلان شرط على فلان كذا، يعني ألزمه به. ثانيا قول بعض العلماء بل أكثر العلماء الشرط هو العلامة، خطأ، لأن الشرط بمعنى العلامة إنما هو بفتح الشين والراء. وسموا الشرطة
شرطة.
لا هي شرطة عادي، ما فيش مشكلة، إنما يعني جاء الاسم ده منين؟ إن هم بيميزون بشرط معينة، يعني مثلا الشويش ثلاث شرط، الأنباشة بين شرطتين أو إلى آخره، الأليكس أمريكان، فسموهم شرطة باعتبار إن هم متعلمين بشرطة. لا ده احنا بنتكلم كواقع يعني. واما بفتح الشين واسكان الراء فهو ما تقدم، يبقى الايه الشرط هو الالزام بالشيء والالتزام به. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عليكم السلام. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو نقول بمعنى آخر هو ما توقف وجود الشيء على وجوده. ولا يلزم من وجوده وجود ما كان شرطا فيه. الشرح قال مثاله الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة ولا عدمها أو ولا عدمها. فقد يتطهر الإنسان ويصلي وتصح صلاته، وقد لا تصح، وقد يتطهر ولا يصلي أو يصلي. في الأصل قبل ما أقول تصح الصلاة أو لا تصح، لا هو ممكن أنا الآن تطهرت لأن أحب أن أكون على طهارة دائما، ولا يلزم انني كل ما تطهر ايه اصلي. نعم يستحب ان انا اصلي، لحديث قصة بلال رضي الله تعالى عنه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، يعني كان كل ما تطهر صلى بهذا الطهور ما كتب الله عز وجل له ان فهنا بنقول ما تطهرش يبقى هنا الشرط ايه معدوم، يبقى ما في الصلاة. لكن لو تطهر ممكن يصلي وممكن ما يصليش، وممكن يصلي تبقى صلاته بطل. ليه؟ لتخلف ركن من الأركان، أو شرط آخر غير الايه الطهارة. ها ولذلك قال ايه لذاته قيد نفترز به من الشرط اذا قرنه وجود سبب او ايه او مانع. مثال اقترانه بوجود سبب رجل متطهر دخل عليه وقت صلاة الظهر وسبب لوجوده، ففي هذه الحالة وجد الشرط وهو الطهارة، ومع ذلك لزم وجود الحكم وهو وجوب صلاة الظهر، وذلك لوجود السبب وهو دخول الوقت لا لذات الشرط وهو الطهارة. مثال اقترانه بوجود مانع رجل حال على ماله الحول وهو شرط ووجد عليه دين وهو مانع، ففي هذه الحالة وجد الشرط وهو حولان الحول، ومع ذلك لزم انعدام الحكم وهو وجوب الزكاة، ولكن ذلك ليس لذات الشرط ولكن لوجود المانع وهو الدين. قال وهذا الشرط هو المعروف عند العلماء بالشرط الشرعي، وهو ينقسم إلى واحد شرط صحة وهو ما تتوقف عليه صحة الفعل كالطهارة وستر العورة، مثلا أن الصنم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ومنه مثلا الزواج بغير ولي لا نكاح إلا بولي. الثاني شرط وجوب وهو ما يتوقف عليه الوجوب أي التكليف كالبلوغ والعقل، والأفضل أن نقول هو ما يصير به الإنسان مكلفا، يعني لولا وجود هذا الشرط لم يصح تكليف الإنسان أصلا. احنا لما نيجي نتكلم ان شاء الله في مسألة اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده شروط التكليف بالفعل، شروط التكليف بالفعل. طيب قال ويزيد بعضهم شرط الأداء وهو ما يحصل به التمكن من الفعل، هنضيف لها هنا مع حصول شرط الوجوب، مع حصول شرط الوجوب، لأنه ممكن الإنسان يكون متمكن من الفعل ولم يوجه إليه الخطاب بالفعل أصلا. زي ايه؟ قلنا الكافر، الكافر متمكن لو قلت له صلي هيصلي، ولكن الاصل ان هو لم يتوفر فيه شرط الوجوب وهو الاسلام. نعم. قال قل يقظتي وبعضهم يجعله نوعا من شرط الواجب، فلما نقول اليقظه هنا يخرج به النائم والغافل والمكره ونحوهم. طبعا الشرط في الحقيقه هنا تقسيم أدق من هذا، بل يعني بلاش نقول أدق ولكن أكثر حاجة من هذا، وهو إن الشرط بينقسم باعتبار مشترطه إلى شرط شرعي وشرط جعلي، وده اللي نتكلم عليه إن شاء الله المرة المقبلة عشان يبقى نوقف.